السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم ذكرى الميلاد السعيد للخلف الباقي من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وبارك الله لكم نجاحكم فيما قمتم به من عمل اجتماعي رائع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم التي أولانا إياها رب العزة والجلال هي من الكثرة بمكان، حيث لو اجتمع الجن والإنس على أن يخلصوا إلى نتيجة بعد حد لتعذر عليهم ذلك. والقرآن أشار إلى هذا المعنى، وإن تعدوا، والواو للجمع، ومفادها عمومية الانطباق على جميع الأفراد. من النعم التي تستوجب الشكر نعمة الوجود في هذا العالم المادي، حيث من غير هذا العالم، غير هذا الوجود في هذا العالم، لا نصل إلى الهدف الكبير، ألا وهو الكون على مقربة من محمد وآل محمد في عالم الآخرة. الدنيا طريق، الدنيا مزرعة، الجهود وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن الغاية، الغاية هي الوصول إلى ما هو الأسمى. الأسمى في الدنيا أمر نسبي، كأن يمسك الإنسان بمقام معين ثم يترقى ويرى الآخر تقدمه فيبحث عن رقي، لكن المكان الأسمى الذي لا يجاريه مكان هو أن يتبوأ الإنسان مقعده يوم القيامة على مقربة من محمد وآل محمد.
صل وسلم على محمد وآل محمد.
النعمة الثانية هي نعمة الدين، أن يولد الإنسان على الفطرة، فطرة الإسلام، أن يتولد من أبوين مسلمين. هذه نعمة الإنسان قد لا يستشعر قيمتها بادئ ذي بدء، ولكن عندما يقف مع نفسه قليلا ويرمي ببصره في الأطراف قريبة وبعيدة، يجد أن هذه النعمة الكبيرة تستحق الحمد والشكر القولي والعملي. أن يحمد الله سبحانه وتعالى أنه تولد من أبوين مسلمين اختصرا عليه المسافة للإذعان للحق، للارتباط بالمبدأ. الأمر الثاني يرجع أيضا إلى جهة مهمة، بالفعل أن يترجم ذلك الشكر القول إلى عمل، إلى فعل، إلى انطباعات في أماكن متعددة في الخارج. ثم هنالك نعمة أخرى هي أيضا من القيمة العالية جدا، ألا وهي نعمة الولاء لمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الولاء لهم مفتاح قبول الأعمال، الولاء لهم والركون إليهم أحد أهم الأسباب الجالبة لسعادة الإنسان. الارتباط بالولاء على أساس من تفعيل ما لذلك الولاء في الداخل مما لا شك أنه يحدث إشراقا في النفس، في الروح، في القلب، في وجدان الإنسان، مما يستوجب إفاضة على الأطراف من حوله. لذلك تجد أن الإنسان الموالي عندما يتفاعل مع الولاء في تحصيل معرفته، في تحصيل أداء عبادته، في ارتباطه بأسرته، في انطلاقته في مجتمعه وما إلى، يجد أن إشعاع الولاء يقوده، وإذا ما سار وفق ذلك الإشعاع لا كلام أنه سوف يجني الثمار، والثمار جدا كبيرة. منها ما هو قريب ككلمات الشكر أو التكريم أو الذكر الطيب من ورائنا، وهنالك قيمة أسمى وأرفع أن يقدم الإنسان جهده لأنه يعشق ذلك الجهد، ولأنه يعلم أنه يضع ذلك الجهد في مواضعه، وأن ما يبذل من جهد لا يدخل في دائرة الخسران، لا على أساس من الوقت، ولا على أساس من الجهد، ولا على أي أساس. نحن نعيش نعمة كبرى، نعمة الولاء تربطنا. لذلك يقول الشاعر: لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي، يعني الولاء، لعلي وآل علي، وغدتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت مندي وذا أقوى أبا حسن. هذا الحب الذي منطلقه الولاء هو الذي يبعثنا في أن نتحرك جميعا ضمن حدود دائرة واحدة. ثم الله سبحانه وتعالى امتن على البشرية بالأنبياء والرسل، ومن ورائهم الأوصياء، ولم يغلق الباب حيث العلماء الصالحون السائرون على نهج الأنبياء والأئمة والذين هم حماة الشريعة في زمن الغيبة. أيضا لنتصور ولو للحظات ما الذي يعني هذا الكوكب لو غاب المدد واللطف الإلهي على نحو الإرسال للأنبياء والأولياء، يعني توقف السلسلة الرابطة بين الأرض والسماء، ما عسى أن يكون على هذا الوجود. هي رسالات موجودة، والوضع كما ترون جراء التمرد والتنكر والانقلاب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. فلنجلس مع أنفسنا قليلا ونقرأ لو كانت هذه المبادئ والقيم والأسس والقواعد والأصول التي تبان عليها العقلاء من بني البشر بفضل هداية الأنبياء والرسل لهم، لو أنها لم تكن موجودة ما عسى أن تكون الحياة. طرد الحياة بين دول على أساس اللاسلم، وعلى أساس أن القوي يكون الضعيف، بمعنى شريعة غار، هل يطيق الإنسان العيش ضمن حدود هذه الأجواء؟ أبدا. جعلنا بينكم مودة ورحمة بين الزوجين، لو سلب الله عنصر الرحمة بين الزوجين وهي هدية السماء على يد الأنبياء، لنفترض أن هذه الحيثية غير موجودة، كيف تذلل هذه الإنسانة صعبة الانقياد والمراس لو لم يكن هنالك التدخل والمدد والتأسيس والإضاءة من قبل أصحاب الرسالة. الإمام المهدي عليه السلام معجزة خالدة، وهو معجز في جانبه المادي وفي جانبه الروحي. أما في جانبه المادي فأن يعمر هذا العمر الطويل وهو يحمل خصائص من هو في حدود الأربعين كما هي معطى الروايات الكثيرة، وهي المحطة من عمر الإنسان التي تكتمل فيها قوى الإنسان، ثم من بعد قوة ضعف. هذا القانون الطبيعي من بعد 40 يبدأ الإنسان في حالة الضعف، يتعطل عند الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، هي قوة وصلها الإمام، وتبقى هذه القوة حتى إذن الله سبحانه وتعالى للإمام المعصوم. تفضل حجي عائشة. إذن هذه المعجزة التي لها معنى الخلود في جانبها المادي أيضا لها خلود معنوي، وهو مهم وأساس. في الحديث الشريف: ولنا فيكم عين ناظرة. هذه العين الناظرة هي التي تكلأنا، تراقبنا، تحافظ على وجوداتنا هنا وهنا. أصلا فليتصور الواحد منا أن المهدي عليه السلام ليس موجودا، كيف يستقر قرار الإنسان الذي يعتقد بوجود هذا الإمام حال أن الإمام المفترض غير موجود؟ نحن نعتقد أن الأئمة وسائط خير بين الأرض والسماء، بين الخلق، بين الخالق والمخلوق، والإمام المهدي عليه السلام يؤمن لنا هذه القضية. وقتها نسأل: أما آل لنا أن نعود إلى الإمام المهدي من جديد؟ أما آل الوقت في أن نجلس مع أنفسنا جلسة مكاشفة لا نحتاج مع أطراف متعددة؟ الإنسان هو نفسه. كم أنا قريب من الإمام المهدي عليه السلام وكم أنا بعيد؟ ملاك القرب والبعد عن المهدي عليه السلام هي أقوالنا وأفعالنا، بقدر ما تحمل من الصحة وتستوجب الرضا من قبل المهدي عليه نحن في حالة القرب منه. وأما إذا كان الفعل الذي يصدر منا والقول الذي يصدر منا على العكس من ذلك فلا نزداد منه إلا بعدا، وإن قرب وقته ودنا منا انتهاء مرحلة الانتظار إن شاء الله. شبابنا الطيب الذين كنا نراهن ولازلنا نراهن عليهم أثبتوا أنهم على مستوى المسؤولية، وما قدموه في هذه السنة من ملحمة رائعة أثبت أن النشأ الجديد على درجة عالية من الوعي وعلى درجة عالية من الاستعداد وعلى درجة عالية من الفعل والتفاعل. هذه العناصر الثلاثة لولا إيمان هذا النشأ الطيب بالقضية التي يحملها والمحبة الصادقة للمجتمع من حوله لما نهض بأعباء المسؤولية. كنا في يوم من الأيام نتخوف كثيرا إذا ما غابت بعض الرموز والأسماء ممن حملوا المسؤولية في مراحل متعاقبة لخدمة هذا المجتمع وفي أكثر من زاوية من زواياه، كالجمعية والنادي والاحتفالات والمراسم وما إلى والتنمية، ومجلس كان يوم من الأيام. كنا نخشى أن يغيب عنا هذا الجيل، ولم تؤسس قاعدة متينة وصلبة على أساس منها يأتي الجيل الثاني ليحمل المسؤولية. لكن أثبتت الأيام أن جيلنا الثاني لا يقل من حيث لعب الأدوار أهمية عن الجيل الذي تقدمه. الجيل الأول أسس، الجيل الأول حمل مسؤولية ثقيلة جدا تخطى عقبات أصلا حتى وصل بالقافلة إلى ما وصلت إليه وسلمها أمانة، وعلى هذا يشكرون. الجيل اليوم صحيح وتسلم أرضية صالحة خصبة قابلة للإنتاج. جهود الأوائل واضحة الآثار والمعاني، لكن أن تأتي بالجديد يعني أنك تعيش التجدد، وأنك تعيش المرحلة لا على أساس من استصحاب المرحلة السابقة، وإنما على أساس من أن المرحلة التي أعيشها أنا اليوم تحتم علي لابدية النهوض بالمسؤولية، عين أفتحها على الماضي ليحترم على أساس منها من تقدم وأستفيد من جهوده وتجربته، وعين على المستقبل والتي تعنيني، لأن ثمة جيل ثالث ينتظر، والنهاية يعني حتى نصل في نهاية المطاف إلى النتيجة التي نتوخاها. الجيل الثاني جيل ربط بين جيلين، ولا بد أن يسلم الأمانة بعد ثنيات، ولكن لا بد من تثبيت بصمة نأمل أن تكون واضحة المعالم، ولا تتأتى هذه إلا بإصراركم أيها الشباب أيها الأحبة. بكم القرية ترفع رأسها عالية، لأنكم رسمتم البسمة وأدخلتم الفرحة في كل بيت، ويكفي أن يشكر الإنسان عن ظهر الغيب. الشكر في الوجه قد ينطلق على أساس من مجاملة، ولكن أن يذكر الإنسان بالخير وأن يشكر الإنسان على صنيع من ورائه، هذا هو النجاح والنجاح الأكبر، وهذا ما تمتع به جيلنا اليوم. أشكر الأخ رئيس المهرجان محمد على جهوده الطيبة والمباركة والمجموعة كاملة التي انتظمت من حوله وتحركوا، ولكل واحد منهم جهد وبصمة. إذا ما جمعنا هذه البصمات تعنينا أن الصبات من جيل إلى جيل ومن نجاح إلى نجاح، وأن أي عقبة تعترض الطريق سوف نذللها ونتخطاها، ولا نرضى لأنفسنا إلا منصات التتويج، ولا نقبل لأنفسنا إلا أن نكون أصحاب الكلمة العالية في كل مجلس، في كل منتدى، في كل محفل، في كل موطن. المهرجان الجماعي بكم حقق درجة النجاح والامتياز، وعليكم نراهن ونحن في تمام الثقة لأن هذا الجيل وذلك الجيل والجيل الآتي كلهم يتحركون ضمن المنظومة الواحدة التي تعنينا أولا وبالذات رفعة هذه القرية، الأخذ باسم هذه القرية إلى المحافل الثانية لنزاحمها على أساس من النجاحات. أشكر اللجنة والإخوة القائمين على هذا الحفل الطيب المبارك، إتاحة الفرصة لأن نلتقي وأن نتحدث مع بعض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل أن يتقبل أعمالكم، وأن يحفظ جهودكم، وأن يعرف بينكم وبين أوليائكم، وأن يرفع رؤوسنا بكم والقرية عاليا، وأن يكون القادم من الأيام أفضل من مما سبق منها. شكرنا لجيلنا الأول، لجيلنا الحاضر، للجيل الذي يتوثب في المستقبل. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل